الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس الحقيبة الشرعية للجيل الصاعد، مادة التفسير. وكما أسلفت في الدرس السابق أن تفسير القرآن الكريم والعيش أو الحياة معه ومع معانيه ينبغي أن تكون أمرا يوميا يتغذى الإنسان منه. لابد أن يكون للإنسان حظا من كتاب الله، من تدبر كتاب الله في كل يوم قدر المستطاع في كل يوم، وهذا الحظ ولو كان وجها واحدا من كتاب الله. الشأن، كل الشأن في التدبر والتأمل والاستهداء، وليس في كم أنجزت أو كم قرأت، وإن كان كلما زاد الإنسان فهو أفضل وهو خير. هذه المرة مع سورة إيش؟ تين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. هذه السورة، قبل أن أدخل في ما يتعلق بها من معاني، هذه السورة مرتبطة بشيء من السيرة النبوية، يعني ولو بموقف يسير. من الجميل حين تقرأ القرآن أن تتذكر إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ بهذه الآيات في مقام معين، في حال معين، أن يثور في ذهنك تذكر موقف النبي صلى الله عليه وسلم القرآني هذا. يعني مثلا آخر ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في إمامته في الصلوات في صلاة المغرب سورة المرسلات. جيد؟ يعني من الجيد والحسن عند قراءة سورة المرسلات تذكر هذه المعلومة. ولذلك يحرص المفسرون الذين يعتنون بذكر مواقف السنة أو أحاديث السنة النبوية المرتبطة بالآيات، سواء من جهة تفسيرها أو مناسباتها، أن يذكروا مثل هذه المعاني. ومن أبرزهم الإمام ابن كثير. من مميزات تفسير ابن كثير أنه يربط الآيات بالسنة النبوية، سواء من جهة تفسيرها أو من جهة إيش؟ مناسبتها. مناسبتها، سواء أكانت مناسبة سبب نزول أو مناسبة مرتبطة بحدث متعلق بها. فالتين مرتبطة في السيرة النبوية في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ من يعرف؟ من مر عليه حديث في هذا؟ في البخاري. ها؟ إثمار، في أحد عندكم عنده جواب؟ في البخاري. طيب، قال البراء رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو تلاوة منه صلى الله عليه وسلم. إذن لما تقرأ التين والزيتون تذكر هذا الموقف، هذا المشهد. ولا شك أن حسن الصوت والتلاوة ليس خاصا بالتين والزيتون، ولكن هو الذي جاء فيه ذكر الوصف من جهة البراء رضي الله تعالى عنه. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. كما مر معنا في بعض السور السابقة أن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، وهذا القسم يعطي قيمة للمقسم به أولا، ثم عموم القسم، عامة القسم هو وسيلة تأكيد لإيش؟ للمقسم عليه. في المقسم به والمقسم عليه. أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله وحده لا شريك له، فلا يجوز القسم بنبي ولا بملك، فضلا عن القسم بما دون ذلك، أو عن القسم من جهة أخرى اللي هو المحرم المؤكد، وهو القسم بإيش؟ أيوة، القسم بما يعبد من دون الله. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وكان بعض الصحابة، لأنه كان في تعود في الجاهلية، فكان بعض الصحابة يجري على ألسنتهم الحلف بالآباء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. جيد. ومثله اليوم من يحلف بشرفه أو حياته أو حياة أبيه أو حياة أمه، حياة أبوك وحياة أمك وما أدري إيش وكذا، هذا كله مما ينهى عنه إذا كان قسما أو حلفا. لكن الله سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم الذي لا أعظم منه ولا أكبر منه، وهو الخالق لكل شيء، يقسم بما شاء من مخلوقاته. هنا أقسم الله سبحانه وتعالى بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. من العلماء من أخذ هذه على ظاهرها فقال هي قسم بالتين الفاكهة وبالزيتون وبطور سينين طور سيناء وبهذا البلد الأمين اللي هو إيش؟ مكة. وبعضهم قال بل المراد المنطقة التي هي فيها، والتين والزيتون ينبت في الشام، فيكون يعني حتى ممكن بعضهم يذكرها بشكل تفصيلي فيقول دمشق والقدس. جيد. التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فصار القسم بهذه البلدان التي هي متعلق، والمقصود بها ما هو متعلق بالأنبياء، فيكون المشار إليه هنا هو موضع عيسى عليه السلام وموضع موسى عليه السلام وموضع محمد صلى الله عليه وسلم. بعض المفسرين أو كثير من المفسرين ذكر ذلك، وبعضهم لا، التزم بظاهره يعني، فقال أنه مقصود به التين والزيتون كفاكهة أو كما هو معلوم. على أي حال، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين المقسم عليه هو إيش؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، سوى الله الإنسان في أحسن صورة وجعله يمشي على قدمين معتدلا قائما، وأعطاه من جمال الصورة والقدرة والقوة والفهم والإدراك والوعي التناسق بين أعضائه وبين ما ينبغي أن يكون عليه من الحركة والسعي إلى آخره، جعله الله قائما على أحسن ما يكون. وفي سورة الانفطار إيش؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك سواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وبعد هذا الحسن وبعد هذه الاستقامة بعد هذا الاتساق، يذكر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان سيؤول وسيرد إلى، ليس فقط إلى درجة من الدرجات السفلى، وإنما إلى إيش؟ أسفل سافل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين. و أشار المفسرون هنا أو بعض المفسرين إلى أن أسفل السافلين في جهنم، فيكون حال الإنسان بعد تمام الاستقامة وتمام القوام وحسن الخلق أن مآله سيكون في نار تلظى وفي أسفل سافلين. ثم يأتي الاستثناء كما هو كما نحن متعودون عليه في كتاب الله، دائما إذا ذكر الإنسان وذكرت أحواله السيئة تجد الاستثناء لقلة أو لثلة أو لمجموعة صفات من يلتزم بها يكون ممن يتجاوز هذا الذم، كما مر معنا في سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر هذه مثل ثم رددناه أسفل سافلين. إن الإنسان لفي خسر إلا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ثم جاء الاستثناء: إلا المصلين، وذكرت أحوالهم. وهكذا هنا: ثم رددناه أسفل سافلين، ثم يأتي الاستثناء. وهنا أنت أيها الإنسان المعترف للرحمن بألوهيته سبحانه وتعالى ووحدانيته، والمعترف لنبيه بالرسالة، والمعترف أن هذا القرآن كلامه، يجب عليك أن تحرص على ما بعد إلا. يجب عليك أن تنظر إلى ما بعد إلا، وأن تتمسك بما بعد إلا، وإلا ستكون ممن يكون في أسفل سافلين وممن يكون في خسر. هنا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمن وعمل، لم يكتفي بقوله إنه مؤمن ولا بتصديقه القلبي المجرد أو اعترافه القلبي المجرد بأنه مؤمن، وإنما صدق بعمله إيمانه. ومن أعظم الصدق أن يكون الصدق بالعمل موافقا للإدعاء القولي. ولذلك الذي يدعي أنه مسلم ويدعي أنه مؤمن ثم يتنكب الطريق عمليا ويبتعد عن التزام ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فإنه يكون كاذبا، وخاصة عند الابتلاءات. إذا ابتلي فانتكس أو ابتعد. من يأتي بالدليل من كتاب الله؟ لا. لا 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 ما أقول لكم لا يعني ما في دلالة أبدا، لا، بس أنا أبغى دليل مباشر كذا يعني. لا 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 إثمار. في أحد يجاوب؟ إثمار، في أحد يجاوب؟ طيب، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فليعلمن الله الذين صدقوا في إيش؟ في قولهم آمنا، وليعلمن الكاذبين في قولهم آمنا. وهذا يكون بأي شيء؟ بالعمل، خاصة عند إيش؟ لأنه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا إيش؟ لا يفتنوا. ولذلك أنت ممكن تقول أنا مؤمن والحمد لله وتلتزم ببعض العمل والأمور طيبة إلين ما تأتي الفتنة أو يأتي الابتلاء أو تأتي المصائب. فإذا كانت المصائب سببا لانحرافك وبعدك عن الله سبحانه وتعالى ويأسك من روحه وقنوطك من رحمته واعتراضك على حكمته وقضائه وقدره، فإيمانك الذي ادعيت أنك فيه مؤمن بلسانك كان ادعاؤك فيه غير مطابق للحقيقة. وليس بالضرورة أن تكون منافقا، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى في الأعراب: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون من؟ الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم إيش؟ الصادقون في إيش؟ في قولهم آمنا ومن ثم تصديق إيمانهم بالعمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل الصالح تصديق للإيمان. وإذا أردت أن توسع شيئا من العمل الصالح فتذكره، اذهب إلى سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هو من جملة إيش؟ العمل الصالح أصلا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا في سورة العصر. هنا ثم رددناه أسفل سافلين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. غير ممنون أي غير مقطوع، غير متوقف، أجر مستمر. نعيم لا نهاية له، رزق لا ينقطع، لا ينقطع. لن تأتي أعوام بعد آلاف السنين من دخول الجنة، لن تأتي أعوام ولا أزمان ينقطع فيها الرزق والنعيم الذي أعطيه الإنسان في الجنة. غير ممنون، غير مقطوع. وهذا من أعظم نعيم الجنة، أنك لا تأتي عليك لحظة تخاف أن يتغير الحال. أما في الدنيا فحدثني عما شئت من النعيم، بما شئت من الضمانات، بما شئت من الضمانات. أقل شيء أنك تعرف أنك ستموت. يعني لو افترضنا أنه جاك ضمان بنكي موثق من أعلى البنوك العالمية أنه سيجري عليك في الشهر ما شاء الله من المبالغ، مختوم موثق 100% سيأتيك شهريا، جيد؟ طبعا هو قد تتبدل الأحوال، قد تحدث حروب، ما أدري إيش يصير في البنوك، قد تمام، بس خلاص مو لازم، وأنت مطمئن أنه سيجري عليك. لكن هناك شيء مما يكدر عليك هذا النعيم، هو أنك تعلم أنه إيش؟ ستموت. يعني إيش حيصير؟ سينقطع. وأملاكك التي تعبت في تجميعها وترتيبها وتسجيلها وما أدري إيش هذا، ستنتقل إلى غيرك. أما في الجنة فمن أعظم النعيم إيش؟ أنه غير ممنوع، غير منقطع. طيب في شيء آخر، الآن في الدنيا ممكن يأتيك مثل ما قلنا ضمان معين في رزق معين يأتيك دائما. في شيء ما ينتبه له الإنسان أحيانا وهو الملل. الملل شباب، سؤال: هل الذين ينتحرون هم الفقراء فقط؟ يناس أغنياء ينتحرون، صح ولا لا؟ ترى الإنسان إذا عاش في نعيم دنيوي معين، ترى سنة، سنتين، خمسة، أحيانا درجات النعيم العالية هذه تحدث الإنسان بعد مدة حالة من الملل، ما عاد يستمتع بنفس الذي كان يستمتع به قبل 5 سنوات. نعم لو كان فقيرا فتحول يستمتع ويشعر بهذا النعيم، بس إذا عاش على هذا النعيم سنوات طويلة ترى يمل، ولذلك تجده يريد أن يبحث عن شيء آخر. تسمعون أحيانا ترى عن بعض الأثرياء أنه مثلا يقول لك بعدين راح اشترى له بيت في مزرعة نائية وراح جلس فيها مع كم بقرة وكم غنمة وكم مدري إيش، يعني خلاص طفش من المواكب والناس والسيارات والقصور والكذا، إن في 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 ملل يحدث في في حالة من في الجنة لا يوجد هذا الملل، ولو استمر عليه ولا ينقطع من جهة، وفي نفس الوقت إيش؟ لذلك أنت لا تريد أن تتحول عن هذا النعيم إلى غيره، كما قال سبحانه وتعالى: من يأتي لي بالآية؟ لا، اشترط المحبة. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. في ختام سورة الكهف لا يبغون عنها حولا. لا مرض، لا نصب، لا إزعاج، لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم، ما في. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ الدين اللي هو الجزاء والحساب. فما يكذبك بعد بالدين؟ ومما لا يجعلك تكذب بالدين هو أن تتذكر شيئا في هذه السورة، وهو إيش؟ لا، شيء ذكر قبل هذه الآيات، وهو إيش؟ خلق. لقد خلقنا الإنسان، يعني أنت كنت لست بشيء ولست شيئا أصلا مذكورا، ثم خلقت وجدت، وهذا يعينك على أن تؤمن بأن الذي أوجد وخلق من لا شيء قادر على أن يعيد من شيء كما جاء في الوحي. وأيضا مما يشار إليه في قضية البعث في هذه السورة، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ما ذكره بعض المفسرين هنا أنه أليس الله بأحكم الحاكمين، الذي سيقيم العدل ويعطي الحقوق ويرجع إلى المظلومين مظالمهم وينتقم من الظالمين. وهذا بهذه الصورة الكاملة لم يتحقق في هذه الدنيا، تحقق بعضه لكنه لم يتحقق في هذه الدنيا. فهناك كثير من الناس ماتوا مظلومين مقهورين، أليس كذلك؟ وهناك كثير من الظالمين المتجبرين إيش؟ ماتوا على ظلمهم وتجبرهم وفي نعيمهم الدنيوي. وهذا وجود الظالمين ووجود المظلومين وانتهاء حياتهم على حالة الظلم والمظلومية، هذا من الأدلة التي ينبغي، أو من الأسباب التي ينبغي أن تبحث تبعث المؤمن المتفكر المتأمل على أن يؤمن بأن هناك دار آخر. لأن الله الذي أقام هذه الدنيا على غاية الإتقان وجعل فيها من كل شيء ومن كل زينة، وجعل الإنسان وخلقه، ثم نجد النهاية أنه هذا يموت مظلوما وهذا يموت ظالما، نعلم أن الذي أتقن هذه الموجودات سيوجد يوما آخر يكمل فيه سبحانه وتعالى لعباده ما نقص عليهم في هذه الحياة مما هو متعلق بالحقوق والظلم وما إلى ذلك. ولذلك يذكر الله سبحانه وتعالى هذا صراحة، أعني البعث، في سور أخرى. أليس الله بأحكم الحاكم؟ فنكتفي بهذا القدر، والمفترض أن نأخذ سورة أخرى، لكن يعني هذا الدرس يكون قصيرا لأجل موضوع الصلاة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويهدينا ويسددنا ويثبتنا، ونسأله سبحانه بعزته لا إله إلا هو أن يصرف عنا شر كل ذي شر، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ به سبحانه من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ونسأله سبحانه العفو والعافية، ونسأله أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار.